بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورتنا العلمية 13 بعد 100، توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه وكرمه، والمتعلقة بمسك الختام بكتب الأئمة الأعلام. الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الدارمي والسنن الأربعة، وسنبدأ بالإمام مالك رحمة الله عليه، موطأ الإمام مالك. وقد وقفنا عند آخر باب في باب مضات الكلالة، لكن كان قد فات 3 أبواب نأخذها أولا في كتاب الصلاة، افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع، وما جاء في القراءة في صلاة المغرب، وما جاء في قراءة الصبح. نعم، وهذه الحمد لله مشروحة من قبل، ولكن نعيد عليها لأنها ليست موجودة على الموقع حتى تتم المادة العلمية كلها على الموقع إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا
تلك صلاته
فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن المجمر وأبي جعفر القارني أنهما أخبراه أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، وكان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان مولى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة. أجزت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك الذي نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. قال مالك في الإمام يترك التكبيرة الافتتاح حين حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر، وإن كان من خلفه قد كبروا. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ بالصلاة أحب إلي، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته.
أما ما ذكره مالك رحمه الله تعالى من المرفوع في هذا الباب من افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع، فإنه يدل على ذلك، على تكبيرة الإحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلاته بهذه التكبيرة، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لابد منها. دليل ذلك حديث ابن عمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. هذه التكبيرة هي ركن، وسائر التكبيرات وهي تكبيرات الانتقال فهذه واجبة، إذا ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. فافتتاح الصلاة يكون بالتكبير ولا يجزئ غير التكبير، فلو قال الله أعظم أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو غير ذلك من هذه الأذكار فلا تنعقد صلاته بذلك، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة هي تكبيرة الإحرام. وفيها أيضا أن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله، كل خفض ورفع سواء من قيام أو من قعود، يعني عند تكبيرات القيام تكبيرة الإحرام وإلى الركوع، وعند القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وهذا لا ينافي كل خفض ورفع لأن هذا الأغلب، أما سمع الله لمن حمده فالاتفاق على أنه ما يكبر معه لما يقول سمع الله لمن حمده، فدل هذا على أن التكبير في كل خفض ورفع هذا أغلبي ولا يستثنى منه إلى موضع واحد، وموضع سمع الله لمن حمده، وهو يقوم موضع التكبير أيضا، فإن الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده قام مقام التكبير، ثم إذا اعتذر قائما قال ربنا ولك الحمد، هذا الموضع والمستثنى، يبقى في كل خفض ورفع أي ما سوى هذا الموضع، ويكون هذا أغلبي. وفي السجود والرفع من السجود وكذلك، فالتكبير في كل خفض ورفع. أما رفع الأيدي فإنما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. هذه المواضع التي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيه، وعليه في حديث أثر سليمان بن يسار هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، في الصلاة أي في الصلاة من قيام، أما السجود فلا، لما جاء في حديث الصحيحين حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، فالسجود لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه، أما من قيام عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. أبو هريرة قال كان يصلي، يقول الراوي عنه كان يصلي له فيكبر كلما خفض ورفع، ويرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. وحديث ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. هذا ما يتعلق بالمرفوع. ثم ذكر الإمام مالك مسائل استنبطها من المال من الباب. ذكر المسألة الأولى عن ابن شهاب قال إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. طيب تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال؟ إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة، يعني أدركه مثلا في الركوع أو أدركه في السجود أو في أي موضع وكبر تكبيرة واحدة، هل يا ترى لابد أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم لو نوى بها تكبيرة الانتقال ودخل بالتكبير تجزئه؟ قال مالك وذلك الذي نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني لابد أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، أما الانتقال فلو نوى تكبيرة الافتتاح فقط أجزأه ذلك، لكن السنة أن ينوي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الانتقال. المسألة الثانية في الإمام، قال مالك في الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن ك كبر ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر، وإن كان من خلفه قد كبر. يبقى إذن يشترط تكبيرة إحرام وأنها ركن. ولهذا الإمام إذا ترك تكبيرة إحرام حتى فرغ من صلاته لم تصح صلاته، إنما عليه الإعادة، عليه الإعادة، لأن الصلاة من عقدت، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة إحرام. طيب قد يقول مثلا نسي، نقول النسيان لا يغني عن الأركان، النسيان يغني عن الواجبات السنن، أما النسيان ما يغني عن الأركان. الركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، بعد ما صلى ركعة تذكر أنه ما أتى لا بتكبيرة القيام الإحرام ولا بالانتقال، إنما دخل مع الإمام ركع أو سجد مباشرة ولم يذكر شيئا من ذلك، ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ بالصلاة أحب إلي. كبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ بالصلاة أحب إلي. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، قوله يبتدئ في الصلاة أحب إلي، الأحب هنا هو الأوجب، لأن الركعة الأولى من عقدت، لأنه يفتي رحمه الله أنه لو فرغ من صلاته بذلك أعاد صلاته، كذلك لو تذكر بعض ركعة ثانية هنا ما عقد الصلاة فلابد أن يدخل الصلاة. إذن يبتدئ صلاة من الركعة الثانية لأنه ما دخل إلى الصلاة بعد، لأن تكبيرة الإحرام هذه ركن. طيب قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. يعني لو سهى فلم يكبر تكبيرة الافتتاح ثم ذكر ذلك قبل ركوع فكبر تكبيرة الافتتاح ثم ركع، هذا يجزئه إن شاء الله، تجزئه الركعة لأنه كبر قبل الركوع، والركعة إنما تدرك بالركوع. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته. فالشاهد من كل هذه الآثار ركنية تكبيرة الانتقال وأن الصلاة تكبيرة الإحرام وأن الصلاة لا تنعقد إلا إيه إلا بها. ذكرتها في الركعة الثانية يبقى فاتت منك ركعة وتستأنف صلاتك، ذكرتها بعد صلاتك يبقى إذن تعيد صلاتك، لا بد منها، فإن الركن لا يغني عنه غيره. نعم. طيب الله. نكمل ثلاثة صحيح.
ما جاء في القراءة في صلاة المغرب؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب.
نعم، هذا حديث جبير بن مطعم، هذا ثابت كما عند البخاري، وجبير كان يومها مشركا، كان مازال على الشرك، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فلما وصل إلى قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير. ومن هنا استنبط العلماء أن الجواز تحمل الكافر، أما الأداء فلابد في أداء الرواية من الإسلام، لكن يتحمل الكافر، الكافر يتحمل بمعنى لو تحمل في كفره ثم حدث بعد ذلك فإنه يقبل حديثه طالما أنه وقت التحديث كان مسلما. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب.
كذلك المرسلات، فدل هذا على أن المداومة على القراءة من أواخر المفصل من قصار الصور والضحى ما على شاكلة المداومة على ذلك خلاف السنة. نعم الأكثر أن الإنسان يقرأ من القصار، لكن يقرأ أيضا من أواسط المفصل، فقد قرأ النبي بالطول وقلب المرسلات، بل يقرأ من الطوال أحيانا، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطوال أحيانا في المغرب. فالشاهد أن الإنسان لا يواظب ولا يداوم مداومة لا يطرقها في صلاة المغرب بالقراءة بقصار السور، لكن لو خلل ذلك القراءة بالأواسط أحيانا والقراءة بالطوال أحيانا هذا من السنة. طيب أخونا صاحب السيارة البيضاء ملاكي 901 أرجو من إخواننا ألا يضعوا سيارة أمام البيوت القريبة هذه ولا المخبز، نبهنا على ذلك، لكن يمكن الأخ أول مرة يحضر لي سيارة بيضاء ملاكي. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسين أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فصلى وراء أبي بكر المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فدل هذا على أن القراءة في المغرب تكون بالقصار، وأيضا في هذا فائدة وهو القراءة في الركعة الثالثة، القراءة في الركعة الثالثة، وقد ثبت في السنة القراءة في الركعتين الأخيرتين كما جاء في الحديث الصحيح أنه كان يقرأ في الظهر بقدر 30 آية، ثم في الثانية على النصف من ذلك، ثم في العصر في الأولى على ذلك، ثم في الأخيرة على النصف من ذلك. فدل هذا على أن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة هذه ثبت جوازها، لكن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب والسورة، ولا يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو كما قال رضي الله عنه، ففيه أنه لم يكن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. فيجمع بين هذا وذاك أن القراءة في الركعة الأولى والثانية فقط للسورة بعد الفاتحة هذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم، هذا الأغلب أنه ما كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة، فدل هذا على أنه لو قرأ أحيانا في الثالثة والرابعة لا بأس. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، قال وكان يقرأ أحيانا بسورتين أو الثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
نعم هذا أيضا يدعم الأثر الوارد عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم وفيه أيضا الجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، لا بأس الإنسان يجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كما قرأ معه ابن مسعود، صلى معه ابن مسعود فقرأ البقرة ثم افتتح النساء ثم قرأ النساء وقرأ آل عمران، كل هذا قرأه في ركعة واحدة، فدل هذا على مشروعية الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة، يجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة. نعم.
ما جاء في قراءة الصبح؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما جميعا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. قال هشام فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قال
نعم. حدث ولذا يحتمل أن قراءة الصديق رضي الله عنه بالبقرة أنها أنه ما أتمها، يعني قرأ بالبقرة في الأولى وأتم في الثانية لكن ما أتم الصورة. محتمل هذا، هذا احتمال أقوى، فقرأ فيها بسورة البقرة في ركعتين كلتيهما جميعا. نعم، لأن عمر قرأ بيوسف قال هشام فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال أجل، مع أنها بخمسة أربع مثلا، فكيف لو قرأ بالبقرة التي هي جزءان ونصف. نعم، فدل هذا على طول القراءة في صلاة الصبح، وهي باتفاق أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الصحيحين كان النبي يقرأ فيها بالستين إلى المئة، هي أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها، أطول من المغرب ومن العشاء ومن الفجر والظهر ومن الظهر والعصر، أطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. فدل هذا على أن اعتياد إطالة القراءة في الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر يقرأ بالأجزاء أن هذا خلاف السنة، أن هذا خلاف السنة، وأن هذا من التنطع، إذا أعلم صاحبه ولم يرجع فهذا من التنطع، ولا يبعد أن يكون اعتياد هذا بدعة منكرة، بدعة منكرة، لأنه ما فعلت إلا على وجه التعبد والاستحسان. ونقول لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي وخير جيل وهم الصحابة، ولو صلى بهم النبي الأجزاء الطويلة لصبروا معه، ومع ذلك كان يقرأ بالستين إلى المئة في أطول صلاة وهي صلاة الفجر، يعني مثلا بقدر ربع، ربع ونصف مثلا، ممكن ربع ونصف ربعين، يعني هذا النحو، قاف والذاريات مثل هذه الصور بالستين إلى المئة، لكن ما يقرأ بالأجزاء الطويلة جزئين وثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة، عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح بالعشر الأول من المفصل في السفر في كل ركعة بأم القرآن وسورة.
نعم، يعني هذا هذه السنة كما قلنا هي أطول قراءة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.